والام ام مع شريف العاشر.
الثامن والعشرون العلاج الثامن والعشرون الرسول للأوان أن يعلم العبد أن أكثر الناس مروءة أشدهم مخالفة لهواه. قال معاوية: المروءة ترك الشهوات وعصيان الهوى. فاتباع الهوى يثمن المروءة أن يبرزها، ومخالفته تدعشها. والإنسان حين يقرأ هذا الكلام الآن ونقول المروءة، فكثير منا ومع كثير الأسف لا يلزم المروءة، لأننا في زمن اختفت واندثرت فيه المروءة. أين المروءة؟ أين الرجولة؟ أين الفتوة؟ هذه معاني انتهت وانقضت واندثرت. إن الذي فقد الآن فتاة من صفات الرجال، أما صفات الرجال الأولى أبدا لم يعد شيء منها موجود. وتأتي معنا، لا أحب أن أتوسع بمسألة، ستأتي معنا في توسع جديد، فهناك منزلة اسمها منزلة المروءة، يوصف فيها الرجال ذو المروءة الذين عندهم مروءة. المقصود الآن ابتداء أن الفتوة والرجولة والمروءة أن تقال دعوة، أن يكون عندك كما ذكرنا في الأول عزيمة شعور وشجاعة نفس وقدرة ساعة أن تخالف هواك في أي مسألة من المسائل، في أي شهوة من الشهوات، في أي عمل من الأعمال تريد أن تفعله وهو يوافق هواك، المروءة أن تتركه. تتركه مروءة ويكفيك في هذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمار، قال عمار: رجل لو لم يخف الله لم يعظه، وان كان الحديث فيه ضعف، لو لم يخف الله لم يعظه. مروءة هذه المروءة، انه ان المعصية تنافي المروءة عنده. ولذلك شيخ الاسلام ابن تيمية يقول ابن القيم: استقيت شيخ الاسلام يوما في مسألة فقال: هي ليست حرام ولكنها ليست من فعل ذوي المروءة. قد يكون الفعل ليس حراما، ليس عيبا، ولكنه ينافي المروءة. قد نسأل عن أمثلة لهذا وقد يستحيا من ذكرها، ولكن أنكر ما يخطر على بالي الآن: الرجل الذي يرسل فلا يستحي ان يشترط كما اخبرني احد الاخوه لم يتمسك ان يشترط في زوجته ان تجيب الرسول، رجل سام لعله كذا. هذا الفعل اقل ما يطلق عليه كما قال الشيخ الطحان انه من خوارم المروءه، من خوارم المروءه ان تفعل الواحد مثل هذا او ان يريد رجل هذا الفعل ثم يتحدث به. ينبغي أن يستحي أن يكون رجلا حتى وإن صنع هذا فليس مما ينكر، وقوارب المروءة كثيرة. المقصود هنا أن ترك الشهوات بمخالفة الهوى مما يغذرها المروءة، مما يغذر المروءة ويكثرها ويجعلها شيئا عظيما. التاسع والعشرون: أنه ما من يوم إلا والأبى والعقل يعتلجان، يعني يضطجعان، يعني بيتخلوا يختلفوا يتطارعان. ما من يوم إلا والعقل والهوى يعتلجان في صاحبه، فأيهما قضى على صاحبه طارا وتحكم وكان الحكم له. قال أبو الدرداء: إذا اجتمع، إذا أصبح الرجل اجتمع هواه وعمله، فإن كان عمله تبعا لهواه فيومه يوم سوء، وإن كان هواه تبعا لعمله فيومه يوم صالح، يوم صالح. نسأل الله أن يمسح أيامنا. نعم، يوم هذا الذي تعيشه قرأت منذ لحظات عرضا أن أحد التابعين سمع برجل يحفظ الله في مكان ولم يخرج إلى الناس ولم يتكلم مع الناس منذ سنين، يقول: فذهبت إليه وقلت: بالله عليك كلمني، منذ كم وأنت هنا؟ قال منذ اليوم. قال منذ اليوم. فأمس مضى لا أدري ما الله صانع به، وغدا سيأتي لا أدري ما الله صانع به، وأنا أعيش اليوم فأسأل الله أن يرحمني اليوم. أن تعيش يومك يومك هذا تريد منه أن يكون أحسن أيام عمرك، أن تعتقد أن هذا اليوم الذي أنت فيه ستموت فيه فتنتقل إلى الله فيه. وقد سبق معنا أن ذكرنا أننا إنما نعيش في هذه الدنيا ونحن لا نحب البقاء فيها، وإنما نغفر بذلك لأن الله صنع بنا ذلك. فقط نعيش بالرضا أن الله أننا نرضى بالعيش في الدنيا. لماذا؟ لأن الله أحيانا فنحن نعيش، ولو أراد أن يقبضنا لكنا لذلك أيضا راضين. صلى الله على النبي محمد. الحديث في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليلة وجعي الذي مات فيه إن عبدا خيره الله بين الخلد في الدنيا ومفاتيح خزائن الأرض، بين الدنيا والخلد فيها ومفاتيح خزائن الأرض ثم الجنة، وبين لقاء الله والجنة فاختار لقاء الله. هذا الصلاة عليه وعلى آله الصلاة والسلام. شيء والله من العجب العجاب، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخير بين الدنيا أن يعيش في الدنيا فيخلد فيها إلى أن تقوم الساعة، وعيشته هذه يكون ملكا مفاتيح خزائن الأرض، لا مستضعفا ولا مسرودا ولا شيء غير ذلك، وإنما معه مفاتيح الخزائن، ليس فقيرا ولا محتاجا. بين الخلد في الدنيا والخلد فيها ومفاتيح خزائنها ثم الجنة، هذا كله لن يغرق من أجله يوم القيامة شيء. ومع ذلك يختار الموت. أنا ترى أن هذا عزيز، لو أن أحدنا خير بين الخلد في الدنيا ومفاتيح خزائنها ثم النار لفكر، صح ولا لا؟ أن يملك خزائن الدنيا. إن هذا يعرض كل يوم علينا، نسأل الله يصلح قلوبنا. كل يوم يعرض علينا الدنيا من الآخرة فتختلف، هذا واضح، مع أنه لا مفاتيح خزائنها ولا الخلد فيها ولا الجنة، ومع ذلك تختار الدنيا. ولذلك اتفقنا أظن في أول درس أو في الدروس الأولى من هذه الدروس أن الذي عنده العلم واليقين ثم لا يعمل فهو إما مكذب وإما مجنون. أقولتم مجنون، فالواضح أن الناس في هذه القيادة العرب مجانين. كثر لي أن لا أخطب الجمعة الماضية، ولكن لو خطبت لقلت ولعل هذا يأتي في بعد جمعتين هنا إن شاء الله. إن شاء الله لو خطبت لقلت إخوتي خطيب الجمعة الماضية تكلم عن النار، كان أحد القضاء وصف النار وصفا ملعبا، وكنت أعدكم بأن بمحاضرة عنوانها اعملوا ما جئتم، ستكون إن شاء الله الاثنين قادم، وصف الجنة وصف النار ثم اعملوا ما جئتم. وصف النار وبكى الناس وامتلأ الناس المسجد بكاء وصياحا بس وصراخا. أي والله. وفي الصلاة قرأ آيات فزاد صراخ الناس في الصلاة. ليخفكم. ولكن فوجئتم بعد الصلاة مجرد أن خرجوا أمام المسجد وحين وتهريج وكلام وإنذار ولعب سبحان الله أين النار؟ منذ كم؟ دقيقة على الأكثر عشر دقائق كنت تكفر وتخاف النار، والآن انتهت القضية. ذكرني بها الآن سبحانه جزاه الله خيرا. فقال صح العلم له لذة ولكن العمل موقف، فالناس يتلذذون بالسماع ولا يعملون.
هذا هو الواقع، هذا هو الخاطئ. اننا لو غيرنا، لو كان جاء الامر على هذا الوقت تختار الدنيا ولا الاخره؟ سهيل الاخره طبعا، لكن في العمل حين يعرض اليك يعرض عليك عملا لنال لسؤول تختار لنال بالفعل وتقوم بالقول والكلام. نسال الله ان ينبئنا من غفلتنا حين نختار تعمل عمل اضافي 3 ساعات بعد المغرب وتاخد 50 جنيه ولا تتحدى المغرب وتروح وتحضر دروس وتتعلم على سنة تبقى داعية وتدخل الجنة؟ لا لا، 50 جنيه هيبقى جو. اخترت الدنيا قبل الآخرة، تختارها بالفعل وتتكلم في أنك اخترتها قولا كلاما، نختارها كلاما. لذلك كل يوم الهوى والحرق ليس كل يوم، كل ساعة، كل لحظة، في كل حركة من حركات الحياة، إن كانت لأوان وإن لا لربك. وهذا معنى قول الإمام أحمد، إن الناس هي العلماء أحوج منهم إلى الطعام والشراب، فإن الرجل يحتاج إلى الطعام والشراب مرة أو مرتين في اليوم، ولكنه يحتاج إلى العلماء مع كل نفسه. كل لحظة أنت تحتاج إلى العلم لتنمو. إذا كنت تدخل الحمام تدخل ليه؟ نيتك إيه؟ أتدخل تدخل ليه؟ تخرج تخرج ليه؟ تدخل تدخل ليه؟ تروح مشوار تروح فين؟ ترجع ترجع ليه؟ كل هذا تفعله لماذا؟ تحتاج إلى العلم فيه لتنوي نية صالحة. نام المعنى وإن صغرت إلا ونشر لها ديوانا لما وكيف؟ ليه؟ وإزاي؟ لما وكيف ما من فعلة وإن طورت؟ فإن كانت صباحا في أول يوم كده تابعت هواك فيومك كله لهواك وخسرت الله، وإن كان من أول يوم مع الله فأنت مع الله وهواك الخاص. محمد بن كناز رضي الله عنه يصف خاله إبراهيم بن آدم فيقول: أهان الهوى فتجنبه الهوى رحمه الله. ده مين ده؟ إبراهيم بن آدم. أهان الهوى، كل ما الهوى يراوده معذرة بالله يدي الهوى على أخاه ويرميه. أهان الهوى حتى تجنبه الهوى. مثال: أنت في مجلس وأنت بينك وبين واحد من الناس قضية زعل، هواك يقول لك ثمه بينك وبين هذا بالهوى، لأنك تعلم فيه من الخير أضعاف أضعاف ما تعلم فيه من الشر، ولكن هواك يقول لك قل عنه إن هو كذاب إن هو حرام ما هو كذب فعلا. فإذا قالت هواك فقلت والله ما أعلم عليه إلا خيرا، رجل طيب وصالح وعرف عنه كذا وكذا وكذا وكذا. تغيير خلاص ولا لا؟ تغيير الشيطان. وذكرنا أن هذا أيضا من علاج الهوى، إغاثة الشيطان. فإذا روادك الهوى مرة ثانية تقوم أنت تعمل عكس وتمدحه. روادك الهوى مرة ثانية تعمل إيه؟ تعمل عكس وتمدحه، تعال يراودك الهوى مرة رابعة. أبدا لا يهديك، يخاف أن تمدحه، فلا يهديك أبدا. المقصود أن الهوى والعقل يعتلجان، فإذا تبع العبد هواه فيومه يوم يوسف، وإن اتبع العبد ربه وخالف هواه فيومه يوم صالح. تمام 30. أن الله سبحانه وتعالى جعل الخطأ واتباع الهوى قرينين. جعل الخطأ واتباع الهوى قرينين، وجعل الصواب ومخالفة الهوى قرينين. كان بعض السلف يقول: إذا أشكل عليك أمران لا تدري أيهما أرشد فخالف أقربهما من هواك، فإن أقرب ما يكون الخطأ في متابعة الهوى. في متابعة الهوى معذرة أضم إليها رقم 34، أن اتباع الهوى يغرق يغلق عن العبد أبواب التوفيق ويفتح عليه أبواب الخذلان.
قلت اثنين دول 30 و34 مع بعض، أن الله سبحانه جعل الخطأ واتباع الهوى قرينا، فطالما أن العبد متبع لهواه فهو مخطئ. كل ما يمشي خطوة يلاقي الخطوة اللي عملها غلط غلط، فهو محروم من التوفيق. اتباع الهوى يغلق عن العبد أبواب التوفيق ويفتح عليه أبواب الخذلان، يخذله الله أحوط ما يكون إلى الله. فيظل العبد يقول يا لو فقت في المسألة دي كان حصل كذا وكذا، لكن غلط لماذا أخطأ؟ لاتباع الهوى. قال الله يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس ولا تتبع، تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضل. غلط. اتباع الهوى مضلة عن الحق. وقال الله ولو اتبع الحق واهواءهم ليه؟ لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. تتأمل هذه الآية، شيء عجيب جدا قوي جدا، السماء والأرض ومن بينهما تفت لمتابعة الهوى، لأنه سيكون كل هذا خطأ. ولذلك قال الله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، وقال الله فلا تتبع الهوى أن تعدلوا. أن تعدلوا اتباع الهوى مخطئ موقع في الخطأ، ولذلك نهى الله عن متبع الهوى، قال ولا تطع من أرسلنا بلده عن ذكرنا واتبع أو عشان مخطئ خطأ ماشي في الغلط. ولذلك هذا المتبع للهوى تجده دائما يصد عن طريق الآخرة، نسأل الله أن يذكرنا الآخرة دائما. قال الله فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى فتردى فردى الهلاك في اتباع الهوى. نعوذ بالله من الهوى، اتباع الهوى ردى هلاك. وأشكلت علي الآية قول الله سبحانه وتعالى ومن ايه فقد هوى سلطاء المقصود ان المتبع الهوى فقد متبع الهوى بصفه دائمه في الردى. قال الله سبحانه وتعالى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. فتردى الردى الهلاك الدائم النهائي في ان تتبع هواه، في ان تتبعه اتباعا دائما، فيجعلك تردى تردى ردا دائما. وقال الله سبحانه وتعالى ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. قال سبحانه وتعالى يا بني اسرائيل قد انجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الايمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا، شوف يا بني كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحمل عليه غضبي ومن يحمل عليه غضبي فقد هوى. ومن يحمل عليه غضبي يا انت معايا، ومن يحمل عليه غضبي قد هوى. قد يكون معناها هوى يعني فقط، وذكرنا ان اتباع الهوى يسقطك من عين الله، وقد يكون معناها ان الذي يغضب عليه الله يجعله يتبع هواه. ومن يحمل عليه غضبي فقد هوى، صار صاحب هوى، بل صار هو هوى. حديث ولا يكونن من امتي اقوام تتجاوى بهم تلك الاهواء فلا تدع عرقا كما يتجاوى الكذب بصاحبه لا يدع عرقا ولا مسكا الا دخله. اللهم اجرنا من الهوى يا رب ونجنا من الهوى يا رب. نعم الهوى يدخل العروق المفاصل فيصبح كل هوى، ومن يحمل عليه غضبي فقد هوى. يا هوى كل هوى لان الله غضب عليه، ومن يحمل عليه غضبي فقد هوى. ولا تظنن هذه النهايه، بل فسر الله في الايه التي تليها فقال واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى. اللهم اجعلنا من المهتدين يا رب. نعم حتى وان اتبعت هواك رجحا من الزمن وبرهة من الدهر فان الله غفار. اللهم لك الحمد. باب التوبة مفتوح. واني لغفار يغفر الله لك الغفار فانك تعود اليه فيغفر لك. واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى. المقصود ان متبع الهوى في غضب من الله فهو مع الخطأ دائما محروم من التوفيق مصحوب بالخذلان. كلما تكلمه يقول لك هي المسألة دي ما كانت فيها توفيق، لم يوفق كلمة توفيق لأنها طاعة الهوى. فتراه يلهج لكلام ابن القيم بأن الله لو وفق لكان كذا وكذا، وقد سد على نفسه طرق التوفيق باتباعه الهوى. قال الزبير بن عياض من استحوذ عليه الهوى واتباع الشهوات انقطعت عنه موارد التوفيق. ومسألة التوفيق هذه يا اخوة من المسائل المهمة جدا جدا، كما قال الشاعر وإن لم يكن من الله توفيق للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، يجتهد ويذهب ويجيء ويصبح ذا عمل كثير، ولكن يحرم التوفيق فيصبح عمله كله في الغضب وفي الفساد وفي الفساد بصفه دائمه. والله عز وجل يوفق من استعان به، وصاحب الهوى محروم من التوفيق لانه ابتعد عن الله ووافق هواه فحرم الله من التوفيق. تجده يخطو خطوه فلا يثبت تطلع غلط فيعود ثم يعود يخطو خطوه اخرى فيحرم من التوفيق. انظر الى يوسف عليه السلام عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام. قال الله ولقد همت به وهم بها فتحرك حركة واحدة كانت فيها البركة. صح ولا عمل ايه؟ واتفق الباب جرى جهة الباب وقدت قميصه من دروس. هو جري على الباب وهي قدت القميص فكان في هذا براءة. صح ولا لا؟ وفق كان التوفيق التام انه يجري ناحية الباب، والخذلان التام انها تجده. هذا فعل وهذا فعل، ولكن الله مع يوسف وعلى امرأة العزيز ومن كان معه الله فمن عليه. فالقوة تحرك جرى وهي شدت، وكانت شدت هذه دليل ادانتها وشهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكثير، وان كان قميصه قد من قبل فكذبت وهو من الصادقين. فلما راى قميصه قد من قبل قال انه من كيدكم. فكذلك قد تتحرك حركه يسيره. ونقول للاخوه شباب المسلمين نسال الله ان يفتح شباب المسلمين، نقول لشباب المسلمين نسال الله ان ينجح شباب المسلمين وان يوفق شباب المسلمين. نقول ان كنت مع الله مع الله حقا فقليل من المذاكرة تتفرغ به، وقليل من السعي يرق قلبك بالكذب، وشيء يسير من العبادة يرفعك الله في درجة إن كان معك التوفيق. المسألة ليست بكثرة المذاكرة والله ولا بكثرة الحفظ، فقد تحرم التوفيق والتسديد. وقد تذاكر مسألة ليلة الامتحان فيوفقك الله ويعينك فتأتي الامتحان في المسألة وليس في غيرها فتكون من المتجاوبين. شرط أن يرضى عنك الله، هذه أن ترضي الله لا ترضي هواك. من الآن الخروج من البيت وحضور الدروس وما يكونش الحاجة القرآن في البيت وعلى هدوم بجيس الف وده يحب القرآن دي ما بتحبه
فتاكر عشان ينجح عشان مش هينفع ان انا كل الثانية احبه كده موافقة لهواك لا لهواك لا وانما لمن لربك
تذاكر لله وتنجح هو في الله وتهدى الدروس لله وتهدى القرآن لله
لا موافقة لهواك ابدا
اطلاقا نهائيا
فلذلك المتبع للهوى مخطئ دائما لانه لو وافق قال الله عز وجل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم قل لا اتبع اهواءكم قد ضللت اذا وما انا من المهتدين قل لا اتبع اهواءكم لانني اذا اتبعت اهواءكم قد ضللت حصل الضلال اذا وما انا من المهتدين ولا اكون مهتديا ابدا وقال الله عز وجل في سوره الانعام ايضا وان كثيرا ليضلون باهوائهم بغير علم فالهوى متابع للخطا والخطا كل الخطا في اتباع الهوى وما يتبع الهوى حرم التوفيق لا يوفق ولا يتسدد ولا يعاني فتجده كما ذكرت في اللقاء الماضي تجده مفاجاه اليوم يا سلام انت لو كنت جيت امبارح ربنا كرمنا بكتاب كذا وقرانا كذا وذكرنا كذا وصلينا ركعتين ولا يغيب ابدا فيغيب هذا اليوم يحرم من التوحيد دي حديث والله عز وجل يوفق ويسدد وياخذ بيد من يخالف هواه ويكون في طاعه الله
ان اتباع الهوى يلازمك سوء الخاتمه
ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ان الرجل لا يعمل بعمل الاهل بعمل اهل الجنه فيما يبدو للناس، ولكنه قد يكون يعمل بعمل اهل الجنه موافقه لهواه فانظر الى متابعه في الشر كله. الحادي والثلاثون، العلاج الحادي والثلاثون من علاج الهوى، ان الهوى داء ودواء مخالف. انظر الذباب في احدى جناحيها داء وفي الاخر دواء، كذلك الهوى، الهوى شيء واحد هو داء وعلاجه مخالفة. هذا هو العلاج الثاني والثلاثون، وهذا من اهم الامور واكبرها، ان جهاد الهوى ان لم يكن اعظم من جهاد الكفار فليس بدونه. جهاد الهوى ان لم يكن اعظم من جهاد الكفار فليس اقل منه. قال رجل الحسن البصري رحمه الله تعالى: يا ابا سعيد، اي الجهاد افضل؟ قال: جهادك هواء. وسمعت شيخنا ابن القيم يقول: سمعت شيخنا، شيخه من؟ شيخ الاسلام ابن تيميه قال: سمعت شيخنا يقول: جهاد النفس والهوى اصل جهاد الكفار والمنافقين، فانه لا يقدر على جهادهم حتى يجاهد نفسه وهواه اولا حتى يخرج اليهم. اصل الجهاد جهاد الهوى، هذا هو الاصل. في ذات المعاد في الجزء الثالث في اول صفحات باب الجهاد فاصلوا في هذه الصفحات في الجهاد والمغازي والسرايا والقلوب. فتكلم ابن القيم عن الجهاد كلاما طويلا، ثم قال في صفحة 6: ولما كان جهاد أعداء الله في الخارج فرعا على جهاد العبد نفسه في ذات الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. لذا كان جهاد النفس مقدما على جهاد العدو في الخارج وأفضل له، فإنه ما لم يجاهد نفسه أولا لتفعل ما أمرت به وتترك ما نهيت عنه ويحاربها في الله لم يمكنه جهاد عدوه في الخارج. نعم، لا يمكن إطلاقا أن تجاهد عدوك الخارجي أبدا إلا إذا جاهدت نفسك وأواك. ولذا أقول للمتوسمين للجهاد: كيف تجاهد وأنت من داخلك مهزوم، مهزوم لشهوتك، مهزوم على الهواء، مهزوم على وقتك الأمر الدور، مهزوم على لذات الدنيا، مهزوم أمام زوجتك وأولادك، مهزوم أمام محبوباتك، مهزوم أمام كل البشر، ثم تريد أن تجاهد بعد ذلك؟ هذا جهل، فرط جهل منك. أصله أن تجاهد نفسك فتنتظر، تفرط على نفسك فأنت الرجل، أنت الرجل، إذا انتظرت على هواك فأنت رجل. حينها تقبل فتقف ولا تخشى بالله لوم تلاك. شيخ الإسلام ابن تيمية كما ذكرت لكم قبل ذلك قصة هذه المسألة، أنه لما ذهب يقاتل في بلاد الشام قال لقائد الجيش: أوقفني موقف الموت. لأنه جاهد أولا، جاهد أولا ثم خرج فقال: أوقفني موقف الموت. لا يهاب الموت، لا يهاب الموت، أما أحدنا فإن كان يخاف خوفا يرعبه من نفسه، يخشى أن يخالف هواه كما ذكرت لبعض إخوانكم، إن أحدهم يخاف إن قلل من ساعات نومه ساعة ألا يستطيع أن يقف على رجليه. يقول لك: أنا إذا نمت أقل من زمن ساعات في اليوم ما أقدرش أقف. سبحان الله، يقول لك: إذا ما كانش ثلاث مرات في اليوم أدوخ ده أنا إذا ما لبستش كويس ما ينفعش أكشف نفسي للناس. هذا عبد أسير بهواه، أسير مهزوم كيف يجاهد؟ فلا بد ان يجاهد نفسه اولا لتفعل ما امر به ولتترك ما نهي عنه ويحاربها بالله، ثم يجاهد عدوه بالخارج. يقول ابن القيم: فكيف يمكنه جهاد عدوه والانتصار منه وعدوه الذي بين جنبيه طاهر له متسلط عليه لم يجاهده ولم يحاربه بالله، بل لا يمكنه الخروج الى عدوه حتى يجاهد نفسه على الخروج. يقول ابن القيم: فهذان عدوان قد امتحن العبد بجهادهما وبينهما عدو ثالث لا يمكنه جهادهما الا بجهاده. نسأل الله ان يهلك اعداء المسلمين اجمعين. الاعداء كثيرون ايها الاخوه، كثيرون الله، وانت عبد فرد، ولكن معك الله الصمد. لذا ينبغي عليك ان لا تخاف. امتحنت بجهاد عدوك، عدو داخلي نفسك وهواك، وعدو خارجي عدو دينك كفار، وبينهما عدو ثالث. عدو ثالث لا يمكن ان تجاهد نفسك والعدو الخارجي الا بجهاده. يقول ابن القيم: فهذان عدوان قد امتحن العبد بجهادهما وبينهما عدو ثالث لا يمكنه جهادهما الا بجهاده. نسأل الله ان يهلك اعداء المسلمين اجمعين. الاعداء كثيرون ايها الاخوه، كثيرون الله، وانت عبد فرد، ولكن معك الله الصمد. لذا ينبغي عليك ان لا تخاف. امتحنت بجهاد عدوك، عدو داخلي نفسك وهواك، وعدو خارجي عدو دينك كفار، وبينهما عدو ثالث. عدو ثالث لا يمكن ان تجاهد نفسك والعدو الخارجي الا بجهاده، وهذا العدو الثالث واقف بينهما يسبق العبد عن جهادهما ويخذله ويرتق به. من هو؟ الشيطان. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يمكنه جهادهما الا بجهاده، وهو واقف بينهما يثبط العبد عن جهادهما ويخذله ويرتق به، ولا يزال يخيل له ما في جهادهما من المتاع وترك الحضور وفرط اللذات والمشتهيات، ولا يمكنه ان يجاهد بينك العدوين الا بجهاده، فكان جهاده هو الاصل لجهادهما وهو الشيطان. قال تعالى: ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. والامر باتخاذه عدوا تنبيه على استفراغ الوسع في محاربته ومجاهدته كانه عدو لا يخطر ولا يقصر عن محاربه العبد على عدد نفاذ. فهذه ثلاثه اعداء امر العبد بمحاربتها: النفس والهوى والشيطان والعدو الخارجي. امر العبد بمحاربتها وجهادها، وقد بلي بمحاربتها في هذه الدار، وسلطت عليه امتحانا من الله له وابتلاء، فاعطى الله العبد مددا وعده واعوانا وسلاحا لهذا الجهاد. الله الكريم سبحانه لم يتركك اعدل ولم يدعك تقاتل بدون سلاح، بل قواك واعانك وامدك وسلحك. اعطى الله العبد مددا وعدة واعوانا وسلاحا لهذا الجهاد، واعطى اعداءه ايضا مددا وعدة واعوانا وسلاحا. صح ولا لا؟ مش ربنا قال للشيطان كده: واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم. هكذا اعطاه مدد وعدة وسلاح، واعطاك انت ايضا مدد وعدة وسلاح، وبلى احد الفريقين بالاخر، وجعل بعضهم لبعض فتنة ليبلو اخبارهم ويمتحن من يتولاه ويتولى رسله ممن يتولى الشيطان وحزبه، كما قال تعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتخجرون؟ وكان ربك بصيرا، وكان ربك بصيرا مراقب تيقن. وقال سبحانه ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. وقال تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو اخباركم. يا الله، كان احد السلف يقرا هذه الايه فيقف عليها الليله كلها. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو اخباركم. فكان يبكي ويقول يا رب يا رب ان بلوت اخبارنا فضحتنا، يا رب عافنا لا تبتلنا، فان بلوت اخبارنا فضحتنا. اي والله لو ظهرت اخبارنا فضحنا كلنا. يا رب اذكرنا وعافنا يا رب ولا تبتلنا يا رب. نعم ان ابتلانا فضحنا، ليس من القوة على البلاء، ليس لنا قدرة على البلاء، ليس لنا ثبات عند البلاء. هذا ما نعلمه من انفسنا، ان بلوت اخبارنا فضحتنا، ان بلوت اخبارنا اهلكتنا، ان بلوت اخبارنا هدكت اسدارنا، ان بلوت اخبارنا لم تتركنا، ان بلوت اخبارنا ادخلتنا النار، ان بلوت اخبارنا وجدت عدنا، ان بلوت اخبارنا عرفت تقصيرنا وظهر كل شر منا. اللهم عافنا ولا تبتلنا يا رب. نعم لو ابتلانا الله وظهرت اخبارنا لبانت اخبار سوء، لبانت اخبار سوء. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو اخباركم. فاعطى عباده الاسماء والابصار والعقول والقوى، وانزل عليهم كتبه وارسل عليهم رسله وامدهم بملائكته. كل هذه قوات واسلحه ربنا بها، السمع والبصر والفؤاد والعقل والقوه، واعطاك الكتاب الله القران، وارسل اليك الرسل وامدك بالملائكه. فقال للملائكه اني معكم فثبتوا الذين امنوا. كل هذه اعطاها الله لكم وأمرهم من أمره بما هو من أعظم العون لهم على حرب عدوهم. يعني أوامر الله التي تقوم بها من صلاة وصيام وحج وقراءة قرآن وذكر وغير ذلك، طاعة الله واتباع أوامره، هذا من أعظم الأسلحة، مما هو أعظم العون لهم على حرب عدوهم. وأخبرهم أنهم إن امتثلوا ما أمرهم به لم يزالوا منصورين على عدوه وعدوهم، وأنه إن سلطه عليهم فلتركهم بعض ما أمروا به ولمعصيتهم له. ثم لم يؤيسهم ولم يقنصهم، بل أمرهم أن يستقبلوا أمرهم ويداووا جراحهم ويعودوا إلى مناهضة عدوهم فينصرهم عليهم ويغفرهم بهم. فأخبر الله عباده أنه مع المتقين منهم ومع المحسنين ومع الصابرين ومع المؤمنين، وأنه يدافع عن عباده. ولولا دفاعه عنهم لتخطفهم عدوهم واجتاحهم. كل هذه الأسلحة أنه معهم فوق ظل هذه. ثم ذكر ابن القيم بعد هذا ان جهاد النفس اربعه مرات، وبهذا نختم. جهاد الهوى اربعه مرات، واحد، وهذا في الصفحه 10 من المجلد الثالث من ذلك المعاد النسخه المحققه. الاول ان يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها الا به، ومدى فاتها علم شرف في الدارين. واحد ان يجاهدها على تعلم الهدى. تعلم العلم يحتاج الى جهاد ايها الاخوة، كثير منا يتعلم العلم بالهوى، لهوى لا لله. والمقصود هنا ان تجاهد ان تتعلم لله. احنا كده طولنا، انا عايز نختم الاربعة عشان الحلقة الجاية تكون مستقلة. اعملوا ما شئتم فتصبروا، نسأل الله ان يصبرنا. الساعة غيرت ولسه 7:15 مجتش ونص. بس خليك قاعد لله، وأكون قاعد حياء مني ولا خوفا من الناس. أصلح نيتك أصلحك الله. ما تخسرش الدنيا والآخرة. يعني ممكن تكسب 10 جنيه، فتبقى قاعد لله. أحدها أن يجاهدها على تعلم الهدى. قل إن بعض الناس يتعلم للهوى لا للهدى. لما ذكرنا من أنواع القلوب القلب القرد، أن من القلوب ما ينزل على هيئة قرد مقلد. بعض القلوب من الشباب على هذا النحو، قلب قرد، انما هو مقلد فقط، هو يريد ان يكون كذا. احد الشباب ارسل لي، وان كنت من زوجته لا اجب على اسئله، ولكن بدي ان اجيب على سؤالين الليله، سؤالين اثنين اسال، لم ياتيني الا 3 ورقات، ساجيب على 2 منهم ان شاء الله. احد الشباب ارسل لي الاسبوع الماضي اظن ورقه طيبه فيها كلام جميل، فخليهم ولدين جيبوا مسجد، وانا فرحت باحداهما. احد الاخوه ارسل ورقه قال لعلي اكون انا الحسنة التي تثقل ميزان حسناتك يوم القيامة، لعلي اكون انا الرجل الذي تدخل بسببه الجنة يوم القيامة، جزاك الله خيرا. ثم يذكر من ذلك انه بفضل الله استمع فصحح وعمل. فقلت جزاك الله خيرا، وانا اذكر تلك القصة الان لاقول جزاك الله خيرا، واسأل الله ان يجعل منكم كذلك، من يكون تثقيلا لميزان الحسنات. وانا اقول لكم بالله عليكم، وانا اعرف وجوه معظمكم، انكم ان دخلتم الجنة فلم تروني فاشفعوا لي عند ربكم ان يخرجني من النار. نعم هذا عهد بيني وبينكم. نسأل الله ان يقيني اياكم، نسأل الله ان يقيني واياكم النار وعذاب النار. نعم هكذا معرفة الاخوة هذه فائدتها، كثرة معرفة المؤمنين هذه فائدتها، أن يشفع بعضنا لبعض يوم القيامة. فنبحث عن إخواننا، نقول يا رب كان درس الاثنين ده لقاء جنة الدنيا، فنود يا رب أين إخواننا؟ اجمعهم لنا يا رب لنلتقي كلقاء الدنيا، فنجتمع نسأل الله أن يجمعنا في الجنة. اللهم اجمعنا في سوق الجنة يا رب. نعم فالمقصود أن الرسالة الأخرى أحد الإخوة يقول أنا أريد أن أكون عالما مجتهدا داعية عظيما، وأعرف أن هذا يحتاج إلى إخلاص وعلم، وليس عندي شيء منهما فكيف أكون؟ فأنا أقول لهذا الأخ أخطأت الطريق من الأول، تريد أن تكون عالم مجتهد غلط. هذا الكلام سبق أن ذكرته العديد من المرات لإخوانكم، ولكن أظن في المجالس الخاصة أو يعني الإخوة اللي بيسألوا، لكن أقول أن أحد الناس ذهب إلى أحد المشايخ فقال أريد أن تعلمني. قال ولماذا؟ لماذا تريد أن تعلم؟ قال لكي أكون إمام مجتهد مثل الإمام أحمد والإمام مالك والإمام الشافعي. قال ارجع يا بني فهذه نية فاسدة، هذه نية فاسدة. قال ولماذا؟ قال لأن الإمام أحمد لم يتعلم ليكون مجتهدا ليكون عالما مشهورا، وإنما فقط تعلم لينجو من النار. ثم جاء الاجتهاد هذا تبعا بس كده، هي محضة من الله. فأنت تتعلم لكي تكون عالم مجتهد وداعية مشهور، نية فاسدة. وإن نلت ذلك قد أخذت أجرك وليس لك عند الله حسنة. فالأول نتعلم لماذا؟ لله، لكي ندخل الجنة. ف
فقط اتعلم لاصحح عبادتي وادخل الجنه. ترى بعض السبب بتتعلم ليه؟ عشان ما يكونش فلان احسن مني ولا فلان احسن مني. ليه فلان بيتكلم في المصطلح وانا ما اتكلمش؟ فلان بيالف كتب وانا ما الفش. هو فلان احسن مني يطلع المنبر وانا ما اطلعش؟ فلان وهكذا. خير هذا قلب خير مقلد. اما المؤمن القلب المؤمن فهو حين يتعلم يقول يا ربي والله وعزتك وجلالك ما اردت بهذا عرضا من الدنيا ولا طرف وجوه الخلق اليه ولا الوقوف في زمره العلماء فاشهدك اني لست منهم وانما اتعلم لانجو من النار فقط. اتعلم لانجو من النار. اعرف طريق الهدى وامشي فيه وطريق النار وابتعد عنه. ليس الا اذا كانت تلك النيه قدم واخر. قدم واخر في ايه؟ في انواع العلوم. يبقى يشوف هو اللي محتاج يتعلمه ايه بقى. بعض الناس يقول له تسمع فلان، يقول له فلان مين ده بيتكلم في الوعظ؟ احنا منه ومن الوعظ. سبحان الله. اصلاح القلوب اقل من العلوم الفروع؟ لا لا، اصلاح القلوب هو الاصل. نسال الله ان يصلح قلوبنا. نعم هذا هو الامر الذي ينبغي تعلمه قبل كل علم، بل قبل اي علم. كان السلف لا يعلمون الرجل حتى يمتحنوا زهده وورعه وتقواه وينظروا الى سمته وادبه. الا افسد العلم النهارده ان الذين يعلمون الناس صاروا يسعون الى الناس ويحرصون على الناس. اما في الاول فكان للاعمل كلب، كان للاعمل راوي حديثه في الكتب السته، كان له كلب يطلب به من ياتي ليطلب العلم. يجي واحد ما يحبوش يطلب عليه الكلب. فلما مات الكلب بكى وقال مات الذي كان يامر بالمعروف وينهى عن المنكر. يزدغي الادب المتعلمين بربيهم. نقاتل قال صاحبت الامام مالك 20 سنة فتعلمت منه الادب في 18 سنة واخذت العلم في 2 سنين. الادب الاول، التربيه الاول، القلوب الاول. ولذلك ما فسد من فسد الا بسبب انه ادخل العلم على قلب الرديء، قلب الخبيث، قلب منكر، قلب فيه غرور، فزاده العلم غرورا والعياذ بالله. نسال الله ان يطهر قلوبنا. فالمقصود هنا ان يجاهد نفسه على تعلم العلم لله لا لنفسه. في ناس تتعلم لنفسها، تعلم لنفسك عشان عايز تشوف نفسك، وناس تتعلم للناس عشان الناس، عشان اعلم الناس، وناس بتتعلم لرب الناس. نسال الله ان يجعلنا منهم. اللهم اهدنا وشباب المسلمين ان تتعلم لله وان تكون على ذلك حريصا الى ان تموت، الى ان تموت حريصا على طلب العلم مع المحضره الى المحضره. ان تكون حريصا على الامام احمد بن حنبل بعد ان خرج من السجن بعد المحنه قال لابنه يا بني انطلق بنا الى فلان. فقال يا ابا فلان انت تخرج اليه، هل عنده شيء من العلم؟ قال يا بني عنده اصل العلم خشيه الله. الامام احمد قرب زوجه يخرج ليتعلم من رجل لانه يظن انه يخشى الله. يبقى اول جهاد للنفس ان تجاهدها على طلب العلم. لماذا؟ لله. لا تنسى هذه الثانيه، ان يجاهدها على العمل به بعد علمه، والا فمجرد العلم بلا عمل ان لم يضرها لم ينفعها بل يضر. العلم بلا عمل يضر، لان الله سيقول له عبدي علم فماذا فماذا حتى يسأل عن أن تزول قدم عبده، حتى يسأل عن أربع منها عن علمه ماذا عمل فيه. والجهل إخوتا جهلان، جهل العلم وجهل العمل، جهل العمل. ولذلك تسمى المعصية جهالة، وكل من عصى الله فهو
ذلك. قال سيدنا يوسف وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. معصية. وسيدنا موسى لما قالوا له أتتخذون هدوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فالمعصية ذات، فالذي يتعلم ولا يعمل فهو ذات، وإن حاز علوم الدنيا بأسرها ذات. ليس العلم بكثرة الرواية ولكن العلم الخفيه. من أوتي شيئا من العلم ولم يؤت مثله من الخشوع فهو مقطوع، فهو مقطوع. ولذلك الرأس التي تحمل علما قرآنا وتنامها قيام الليل اللي يحفظ بها في القبر تكثر بالحجارة. مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل نائم ورجل قائم فوق رأسه وفي يده صخرة فيضرب رأس النائم فتتكسر ويتدهده الحجر، فيذهب القائم ويأتي بالحجر فيعود فيجد رأس القائم قد عادت كما كان فيضربها، فيفعل به هكذا إلى يوم القيامة الذي يحفظ القرآن وينام عنه. والحديث صحيح البخاري الذي يحفظ القرآن وينام وينام عن واحد يقول الحمد لله انا مش حافظ القران، انا اللي حافظ القران اللي كتبه مش حافظ. وهنا نقول اذا كان من يحفظ تكسر راسه فما بالك بمن لم يحفظ، فما بالك بمن لم يحفظ. رجل يعلم ولا يعمل ورجل لا يعلم ولا يعلم، ايهما افضل؟ اللي يعلم، اللي يعلم افضل. ان عنده علم لكن ده ما عندوش حاجه، ما عندوش اثنين، كان راجل اثنين لكن ده ناقص اثنين لكن ده ناقص واحد. فلذلك اياك ان تستمر الجهل، نسال الله ان يعلمنا ما جهلنا وان يجعل ما تعلمناه حجه لنا لا علينا. هي المفروض ان تعمل بعلمك، ان تعمل، والا فإنك إن أريد شيئا من العلم ولم تؤت مثله من الخشوع فهو مخذول. قال بعضهم إن عبدا أوتي علما لا يبكيه لخليق ألا يسمى ما أوتيه علما. إن من أوتي علما لا يبكيه لخليق ألا يسمى ما أوتي علما. فإن الله نعت العلماء فقال وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على ظهر ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله، هذا وصف العلماء الذين أوتوا العلم، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يذكر ويزيدهم خشوعا. هذا وصف المتقين المؤمنين. وهنا محل تسأل ولكنها تسأل. المقصود ان هذا الذي اوتي علما لا يبكي لا يسأل يبكي فهذا جاهل. قال الله ولكن اكثر الناس لا يعلمون في اول سورة الروم ولكن اكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الاخرة هم غافلون. فسمى الذين يعلمون علم الدنيا ويقبلون عن الاخرة لا علم، ولكن اكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا، هم بيعلموا ظاهرا ولكن هذا ليس بعلم، هذا الجهل. ولذلك حق لكل من لا يعمل بما يعلم ان يسمى جاهلا جاهل. نسأل الله أن يخرجنا من حد الجاهل، فيجاهدها لتتعلم لله ويجاهدها لتعمل لله. الثالثة أن يجاهدها على الدعوة إلى الله وتعليم العلم لمن لا يعلمه، وإلا كان من الذين يكتمون ما أنزل الله من الهدى والبينات ولا ينفعه علمه ولا ينسيه من عذاب الله. فإن زكاة العلم تعليمه وبذله. كثير من الإخوة يعرف معنى لا إله إلا الله، شعور لا إله إلا الله، لما لا تدعو إلى هذه علمنا للناس علينا الرداء لأولادك، لبناتك، لأبيك، لأمك، لزوجتك، لأخيك، لأختك، لجارك، لزميلك في العمل، لزميلك الذي تجلس في جوار السيارة، لزميلك الذي يجلس في جوار المسجد. قل السلام عليكم يا أخي، أنت تعرف شروط لا إله إلا الله، تعرف قدرات لا إله إلا الله، تعرف نواقص لا إله إلا الله، عرف. طالما عرفت ابذلها لعل الله ينفعه بها فينفعك. فاكرين لما اتكلمنا عن فن الدعوة زمان؟ ولا نزيدهم؟ الرجل بتاع سبحان الله بحمده كلمتان قريب ده عبدت القريب اقول نصف رجل كبير في السن جلس مرة مثل هذا المسجد انا الواحد بيعلم فقال الواعظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فكان الرجل احترم الحديث قال يقول ام شيء قول الحديث ثاني. فقال كلمتان خفيفتان. قال له طب والله لا تسأل ثالث. فقال الثالثة قال له قلت ثلاثة اسمع مني بقى. فقال ثم خرج فلقي رجلا امام المسجد فقال السلام عليكم يا بني كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. دخل البيت يا دختي كلمتان خفيفتان على اللسان يا بنت يا ابني كلمتان خفيفتان على اللسان. خرج ثاني يوم رايح المسجد الى اعجم فيه يا ابني كلمتان خفيفتان على اللسان. وصلى الرجل على الاب فمرض مرضا شديدا وجاءته سكرات الموت واتوه بالطبيب وكان في خشيه. فلما اتى نظر ورايح السرير مين ده؟ قالوا الدكتور. قالوا الدكتور كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ثم تشهد ومات. فكان بها ان ابتدى هذا الطبيب وصار الان من اشهر الدعاه في مصر. الطبيب من اشهر الدعاه الان وهو يحكي هذه القصه. هل الرجل مات؟ لما؟ كل اعمال الطبيب في ميزان حسناته لحد ما يموت الطبيب لانه من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل جنه ابي سبحان الله وبحمده. فقط كلمتان عندك عشرات الكلمات من دعوت بها. ها كم رجلا اهتدى على يديك؟ كم رجلا حفظ القران منك؟ نعم ينبغي ان نراعي هذا ان ننتبه اليه انك لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير مما طلعت عليه. فلذلك ان تجاهد نفسك في دعوه الله. بعضنا يستحي وبعضنا يستكبر وبعضنا يستنكف وبعضنا قل مفيش فايده خلاص تعمل لهم ايه؟ لا دي لا مفيش فايده. لا هناك فائده في الخلق طالما فيه نفس يطرش. انت لا تدري انت لا تدري لعل الهدايه تكون على اول سبب على كلمه منك لعله ينتظر الكلمه التي تنفعه منك. نسال الله ان يهدي المسلمين اجمعين. الرابعه والاخيره ان يجاهدها على الصبر على مسافه الدعوه الى الله واذى الخلق ويتحمل ذلك كله لله. تجاهد نفسك تتعلم وتعمل وتدعو وتقوى. هذا تدعوه انك عامل بطال بقى ما خلاص انكسرته والجدار ظهر وقعدت من ذلك الكلام اللي انت بتقوله ده انت ضربت على عيب. ايوه اصبر قل له جزاك الله خيرا والله انا رغم ذلك احب ان تدخل الجنه. هذه الاخوه يقول انا ماشي في الشارع وفي مراه متمرده وشاب ماشي وراها بيحكيها فانا اقول هي تزاهي. اقول له هي تزاهي بس هو ما يستاهلش. روح له قول له هي تزاهي لكن انا خايف عليك انت من النار. مسجد وراها دلوقتي عربية تخطف التموت فانت الله على العقيده. انا خايف عليك لعله يهتدي الى هذه الناس. الله يهدي كمال المسلمين. فان خلت كمالك انت هي كانت مش عارف ايه وشتمت تصبر وتقول جزاك الله خيرا. من ذنوبي كثير، لو في خير لأداك الله على يد الخير. نعم فقل هذا، لو في خير لأداك الله على يد الخير، ولكن أنت نفر لأنني صاحب ذنوب معاصي تأذن ثم أعود أدعوك. نعم أصر على مسافة الدعوة، مش عايز افتح لكن اقول يا شباب اننا منذ ان التزمنا ولبستنا اول شعره في اللحيه ونعرف ان هذا الطريق كله خطر، مش طريق سليم، مش طريق ده مخرج النور ابدا، طريق لا حبيب نور. وقدمت راس يحيى على صينيه لزانيه ونشر بالمنشار زكريا، طريق كسر فيه رباعية النبي محمد وجحشت الفتاة وشقت جبهته صلى الله عليه وسلم وسال دمه الشريف على الارض. طريق ليس بالسهل، فتتحمل مسافه الدعوه وتصبر على هذا جهاد النفس لاجل هذا. يقول ابن القيم في نهايه الكلام: فاذا استكمل العبد هذه المراتب الاربع صار من الفضلين. اللهم اجعلنا منهم يا رب. فإن السلف مجمعون على أن العالم لا يستحق أن يسمى ربانيا حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه، فمن علم وعمل وعلم فذلك يطعى عظيما في ملكوت السماوات. نكتفي على هذا والحمد لله رب العالمين. وعدت بالإجابة على سؤالين ولكن أرى أن الوقت ليس لا يسمح، يعني فنكتفي على هذا المقدار ولكن بسرعة. طيب بسرعة شديدة جدا. أخي بيقول أنه يقع في معصية ويتوب ويتحسر ويندم، ثم بعدها بأيام يعود مرة إلى نفس المعصية وهي تسيطر على تفكيره سيطرة تامة في أجرة حتى في الصلاة وأثناء تلاوة القرآن والأذكار. أقول له أن هذا الأمر وما يزعج مني هذا تشخيص طبيب، لما يتسخر ما حدش يزعج، وقد أقول مخطئا أن في قلبه نجاسة يحتاج ان تطهر القلب. هنا في نجاسه، فهذه النجاسه ستظل زي ما نقول كده ان هذه النجاسه كلما وردت على الخير على الماء الطاهر نجسته، فكل ما تقرا القران تريد النجاسه تنجسه، ترجي تريد النجاسه تنجسها فتفسد كل اعمالك. تحتاج قبل كل شيء ان تطهر قلبك، أن تطهر قلبك. أما كيف تطهر قلبك فهذا يحتاج إلى رجل قريب منك رباني، مربي رباني، ينظر إليك فيقول داؤك كذا وكذا، اعمل كذا وكذا، بعقوبات في النفس تؤذبها وترجعها، وإلا فإني أنصحك ابتداء بالصبر فإنه لا عز له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا مثل له. صيام صم الأسبوع كله حتى الجمعة ربع الجمعة مؤقتا، ثم بعد ذلك اذا خفت حده هذا الدم صم يوم ويوم. وايضا عليك بقيام الليل فان ناشئه الليل هي اشد وطئا واقوى قيلا. الحبه الثالثه من العلاج كثره الدعاء والذل بين يدي الله، ان تتضرع اليه وتقول يا رب غلبتني نفسي الأمارة بالسوء وغلبت علي شهوتي وغضني سترك المخفي علي وجهلي بعلمي برؤيتك لي فأنت بي علي واشكر كسري وتول أمري وأحسن قراري. فأقبل أقبل على الله بهذا القلب يجفي الله قلبك إن شاء الله عز وجل. سؤال من أم تقول أن أخ على درجة بسيطة من الالتزام تقدم لها واشترط عليها ان تخلع النقاب، ابوه اشترط عليها ابوه ان تخلع النقاب لان المعيشه واحده ويكون الكل مع بعضه وهو لا يستطيع ان ياتي بشقه مستقله، فهل توافق ام لا؟ هو من باب النطق نقول لا يجوز لك ان توافقي على ان تخلعي سترتي، ومما ينبغي الا تفكري ولا تستشيري في هذا اصلا. دينك دينك لحمك دمك، دينك دينك لحمك دمك، يعني لا تفرقي في ذره من دينك انت. اذا انا ينبغي ان يكون هذا في مساله النقاب عند الاخوات وحتى في المدارس والكليات كل ذلك، ان الاخت اللي بتخلع النقاب تعتبر نفسها خلعت كل ملابسها. ينبغي ان يكون حتم القضيه هكذا،
انها لما تنزل النقاب عن وجهها امام رجل اجنبي فكانها تجردت من جميع ملابسها. يكون حجم القضية هكذا، لا تقلع النقاب ابدا، وان مات وان قتلت وان حرقت وان اضاعت الف زوج والف شهادة، لا تخلعي عنك الحجاب بعد ان اعطاك الله وهداك اليه، ربنا يثبتك عليه. وجميع اخواتنا وجميع المسلمين والمسلمات سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.